والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا الطوائف الخمس من الروايات الواردة في هذه المسألة، قلنا أنه لا بد من البحث عنها في جهات عديدة. الجهة الأولى في أن مفاد هذه الروايات هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المد، وهو الدار والحانوت والأجير والبيت، أو أنه يستفاد منها حرمة الإجارة مع الفاضل والاسترباح من دون إحداث حدثين في مطلق الأعيان. وقلنا أن الأول هو ظاهر المد، ولعله مشهور المحققين المتأخرين، والثاني هو مشهور القدماء. وقلنا أنه يمكن أن يستدل على مشهور المتأخرين وفتوى الماتين بأحد وجهين. تقدم الوجه الأول من الوجهين مع المناقشة فيه، وقد اتضح من خلال ذلك أن في الروايات، روايات الطائفة الأولى، ما يكون مطلقا دالا على ثبوت المنع في مطلق الإيجار والاستئجار، استئجار شيء عين أو أجير ثم إيجاره بأكثر في العين وبأقل في الأجير، والاسترباح بالفضل بين الإجارتين من دون أن يقوم بعمل، إحداث حدث في العين، إصلاح، غرامة، رفع عيب، أو مثلا قطع القيام بجزء من العمل في الإجارة على الأعمال كقطع الثوب ونحو ذلك، تقطيع الثوب. إذن ففي الروايات كان ما يوجد فيها إطلاق لفظي، إما بملاك التعليل أو بملاك إلغاء الخصوصية أو ببعض النكات التي أشرنا إليها. إذن فالوجه الأول غير تام. الوجه الثاني للتخصيص بالعناوين الأربعة استظهار الاختصاص بالموارد المذكورة بما ورد في الطائفة الثالثة من الروايات المتقدمة. الطائفة الثالثة هي الروايات التي كانت تفصل بين الأجير والحانوت والدار وبين الأرض، الطائفة الثالثة هكذا كان روايتان، إحداهما موثقة أبي النضراء عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. والثانية معتبرة أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. وهذه الروايات، الروايتان أو روايات هذه الطائفة، فصلت بين العناوين الأربعة وبين الأرض، الحانوت والأجير في الأول، والبيت والأجير في الثاني. هذا العنوان الوارد في هذه العناوين الثلاثة الواردة هنا، حينئذ يقال بأنه يقتصر فيها على موردها، وهذه الروايات بنفسها فصلت ودلت على أن هذا الحكم حكم تعبدي، وإلا لم يكن وجه للتفصيل بين الأرض وبين الحانوت والأجير والبيت، فهي تدل على أن هذا الحكم وهو المنع عن الفضل هذا شيء خاص ليس في كل شيء، هذا مخصوص بالبيت والحانوت والأجير، والدار أيضا يلحق بالبيت مثلا، إما باعتبار أنهما من واد واحد أو باعتبار ورود الدار في بعض الروايات المتقدمة في الطائفة الأولى. إذن فيكون النتيجة أن هناك تفصيلا شرعيا عند الشارع بين فضل الأجير والبيت والحانوت وبين فضل الأرض، وفضل الأرض ليس كفضل الأجير والبيت، فهناك خصوصية في خصوص الأجير وفي خصوص البيت. وكذلك الدار فإنها واردة في الرواية الثانية، وهي رواية معتبرة أبي الربيع أيضا في ذيلها بنقل الصدوق، ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. إذن فالعناوين الأربعة كلها واردة في هاتين الروايتين، الدار والبيت والأجير والحانوت، وهي تدل على أن هذه فيها خصوصية، وأن الإجارة في الأرض لا يقاس بالإجارة في هذه الموارد الأربعة. فهذه الطائفة بنفسها تكون دليلا على ثبوت هذا التفصيل وعدم إلغاء الخصوصية، وأن هذا حكم تعبدي يختص بالعناوين الأربعة فقط، ولا يمكن أن يقاس عليها الأرض أو غير الأرض من الأمور الأخرى، الأعيان الأخرى التي تستأجر. فتكون هذه الطائفة بنفسها مدركا ووجها للتفصيل بين العناوين الأربعة وبين الأرض أو غير الأرض من العناوين الأخرى التي قد تقع الإجارة عليها. هذا الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر لإثبات التفصيل الذي ذهب إليه المشهور المتأخرين، أو ذهب إليه السيد الماتن على الأقل. هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة وغير تامين. لذلك أما أولا، فلأن هذه الروايات الطائفة الثالثة من الروايات لو سلمنا هذا التفصيل الذي ادعي في تفسيرها، فغاية مفاد هذه الروايات أن الأرض ليس مثل الحانوت والأجير، يعني أن هناك خصوصية في الأرض أوجبت هذه الخصوصية أن يكون الفضل في إجارة الأرض جائزا. ليست هذه الروايات دالة على اختصاص المنع بالحانوت والأجير والبيت والدار، بل هذه الروايات مفادها أن الأرض ليس كهذه، لا أن المنع مخصوص بالعناوين الأربعة. فرق بين المطلبين. مفاد الطائفة الثالثة هكذا يقول: سألته فالرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. أما أن هل يكون الحرام مخصوصا بالحانوت والأجير من في قبال سائر الأمور، هذا ليس مفاد هذه الرواية ولا الرواية الثانية. هناك أيضا يقول إن الأرض ليست، رواية أبي الربيع، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، بل التعبير بالمثل لعله معناه أن هذا حكم أن الأجير والبيت من باب المثال ذكر. فإن إذن فمفاد هاتين الروايتين أو هذه الطائفة من الروايات مفادها ليس مفادها بيان الخصوصية في العناوين الأربعة، بل بالعكس مفادها بيان الخصوصية في الأرض، وأن الأرض ليست كهذه العناوين وأمثال هذه العناوين. فهناك خصوصية في الأرض تجعل فضل الأرض جائزا. الاسترباح بالفضل بين الإجارتين مثلا بفضل استيجار الأرض جائزا، فخصوصية في الأرض لا خصوصية في العناوين الأربعة. إذن لو كانت مفاد الروايات في الطائفة الأولى بمقتضى استظهار إلغاء الخصوصية عرفا، أو بمقتضى تعدد العناوين المذكورة فيها الرحى والدار والسفينة والعناوين الأخرى، أو باعتبار ورود التعليل فيها بإحدى القرائن المتقدمة لاستفادة التعميم منها، إذا تمت تلك الروايات فمقتضى الصناعة حينئذ إخراج الأرض منها لا حملها على خصوص العناوين الأربعة، يبقى الإطلاق والعموم فيها لكل الأعيان المستأجرة على حاله إلا ما خرج بهذه الطائفة، وما يخرج بهذه الطائفة إنما هو خصوص الأرض. نستكشف من هذه الطائفة أن في الأرض خصوصية تجعل توسعة في الأرض، بحيث وسع في باب الأرض بالخصوص الأرض الزراعية، والأرض ظاهرة هنا في الأرض الزراعية، ولو من باب التأكيد على الزراعة أو أي شيء من أي نكتة أخرى من النكات، الأرض الزراعية فالفضل والاسترباح فيها بالإجارة يكون جائزا، لا أننا نقيد تلك المطلقات ونحملها على خصوص العناوين الأربعة، لأن هذه الروايات ليست ظاهرة في اختصاص الحرمة بالعناوين الأربعة، بل ظاهرة في أن للأرض خصوصية تجعل الحرمة غير ثابتة في الأرض. إذن فيكون مقتضى القاعدة حينئذ الأخذ بتلك المطلقات والعمل بها في الأربعة وفي غيرها، غاتر أم لابد من إخراج الأرض منها من إطلاقها بمقتضى هذه الطائفة. ففي الأرض الزراعية بالخصوص يجوز الاسترباح والفار، لا أن نقيد تلك الطائفة الأولى المطلقة خصوصا ما كان فيها تعليلا وتعميما نحمله على خصوص العناوين الأربعة، الذي هذا حمل واضح أنه فيه عناية فائقة، لا يمكن تقريبا أن تحمل تلك التعليلات على خصوص العناوين الأربعة. نعم، في موثق إسحاق من تلك الروايات الطائفة الأولى بالخصوص قد ورد فيها عنوان الأرض بالصراحة، حيث عدد فيها عدة عناوين منها الأرض، موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. هذا مفهوم إذا أصلح، أنه إذا لم يصلح لا يجوز. هم هذا وارد في الأرض بالخصوص، وتدل على أنه لا يجوز إيجار الأرض بأكثر، فتكون معارضة مع هاتين الروايتين في الطائفة الثالثة. حينئذ هنا قد يقال مثلا يحمل هذا تلك الرواية بالخصوص لابد أن تحمل على الحجازة والكراهة والمرجوحية، لا على البطلان، بقرينة أن الأرض بحكم رواية الطائفة الثالثة يجوز إيجارها بأكثر من دون إصلاح شيء وإحداث حدثين. حينئذ تلك الرواية بالخصوص لا يكون فيها ظهور في البطلان، بعد أن نحمله على المعنى الأعم المفهوم فيها، يحمل على معنى أعم من البطلان، جامع الحجازة الأعم من البطلان والصحة مع الحجازة والكراهة. ولعله من هنا الماتن في السفينة لم يحكم بالبطلان، لأن هذه السفينة وإن كانت واردة في هذه الرواية صريحا، إلا أن السفينة حيث أن هذه الرواية تحمل بلحاظ فقرة الأرض فيها، تحمل على الجامع الحجازة لا على الحجازة اللزومية المساوغة مع البطلان، فحينئذ يختل بوحدة السياق، تختل دلالتها على العناوين الأخرى فيها أيضا على البطلان، إذ لا يمكن التفكيك بينها بناء على ما هو الصحيح من أن السياق الواحد يوجب وحدة السياق، يوجب حينئذ عدم إمكان استفادة معنيين لزومي وحجازتي وكراهتي منه بلحاظ فقرتين من السياق الواحد. ولهذا سيد الماتن في السفينة حكم بالاحتياط الاستحبابي للزومي بخلاف العناوين الأخرى، الدار والبيت والأجير ذاك كان قد ورد في روايات أخرى لم يكن فيه وحدة السياق المذكورة، فأفتى باللزوم من ناحيتها أو بالاحتياط اللزومي. إذن فنحن لو أردنا أن نمشي مع الصناعة فالطائفة الثالثة لا توجب رفع اليد عن تلك المطلقات الواردة في الطائفة الأولى حملها على خصوص العناوين الأربعة، بل غايته تخصيص الأرض وإخراج الأرض منها، لأن هذه الطائفة تدل على خصوصية في الاسترباح والأخذ فضل الأرض وأنه يجوز، فنخرج الأرض منها من عمومها ما كان منها عاما، وما كان صريحا في الأرض يحمل على الحجاجة، خصوص تلك الرواية كرواية إسحاق بن عمار لا أكثر. أما باقي الروايات تبقى على إطلاقها وعلى عمومها، عمومها في المنع عن أخذ الفضل بين الإجارتين في مطلق الأعيار. هذا أولا. وثانيا أن هذه الطائفة الثالثة هذا التفسير لها أساسا تفسير غير مقبول، لا يمكن قبوله. فسرت هذه الطائفة الثانية في كلمات المشهور من المتأخرين بما أشرنا إليه من أنها تريد أن تفصل في إجارة، في باب الإجارة تفصل في باب الإجارة بأكثر لما استأجره بأقل من دون إحداث حدثين والاسترباح وأخذ الفاضل بين الإجارتين. هذه الطائفة كأنها تريد أن تفصل بين الأرض وبين مثل الحانوت والدار والأجير، هكذا فسر. ومن هنا حينئذ جعل دليلا على التخصيص والاختصاص بالعناوين الأربعة. إلا أن هذا التفسير غير خلاف الظاهر، ظاهر هذه الطائفة من الروايات أن التفصيل ليس بالحاض إجارة الأرض وإجارة الدكان والحانوت والأجير، بل التفصيل بين إمكان الاسترباح بالأرض ووجود فضل للأرض وبخلاف الحانوت من دون إحداث حدثين. في باب الحانوت وفي باب الأجير الاسترباح بين الإجارتين من دون إحداث حدث لا يكون إلا على أساس الإجارة، فلا يمكن للمكلف أن يحصل على فضل إلا من خلال الإجارة لغير المالك. الكلام في البيع والشراء ذاك شيء آخر، استرباح البيع لا، الاسترباح الذي ينشأ من لغير المالك من الإجارة. في باب الأجير والحانوت والدار والبيت ونحو ذلك إذا أراد غير المالك أن يستربح لابد أن يؤاجر، لأنه لا يمكن لا يصح في البيت والأجير ونحو ذلك لا يصح غير الإجارة بخلاف الأرض، فإنه في باب الأرض يمكن أن يكون للمكلف غير المالك للأرض فضلا، أن يكون له فضل في مقام الاستفادة من هذه الأرض بأخذها من مالكها في قبال الثمن. ففي باب الأرض يمكن الاستفضال وفي والاسترباح، ولكن في باب الحانوت والمثل الحانوت والأجير والدار لا يمكن الاستفضال والاسترباح. ووجه عدم الإمكان هنا والإمكان هناك هو أن الاستفضال والاسترباح في باب الدار والحانوت لا يكون إلا بالإجارة، لأن المزارعة في باب الدار والحانوت غير معقولة بخلاف الأرض. الأرض التي هنا يراد بها الأرض الزراعية، كلما يطلق الأرض في قبال البيت أو في قبال الدار يكون ظاهرها الأرض الزراعية. هنا حينما بخلاف الأرض الزراعية التي هي مورد هذه الروايات، مورد التفصيل في هذه الروايات، فضل الأرض يمكن أن يكون، فضل الأرض يمكن أن يكون حلالا ولا يكون حراما لغير المالك، فيمكن الاسترباح والاستفضال وأن يكون هناك فضل في باب الأرض الزراعية. بماذا يمكن أن يكون؟ بالمزارعة. فإن باب الأرض يختلف الأرض الزراعية عن باب الدار والحانوت في أنه يمكن الاستفادة منها بأحد نحوين قانونيين وحقوقيين، بأحد عقدين. النحو الأول عقد الإجارة بأن يستأجر الأرض ويؤجر الأرض، والإجارة عقد يكون تكون الأجرة فيها مقطوعة، سواء ربح من يستأجر استفاد من الأرض، خرج محصول أو لم يخرج، المالك والمجير يأخذ الأجرة مقطوعة، بخلاف باب المزارع. هذا نحو. نحو الثاني المزارعة بالأرض، بأن يعطي الأرض المالك ولا يأخذ في قباله، في قبال الأرض الزراعية لا يأخذ أجرة مقطوعة، بل يشارك مع المستأجر بالمعنى الأعم للمستأجر، مع الذي يتقبل الأرض يشارك معه في المحصول الذي يحصل من هذه الأرض، فتكون بحسب الحقيقة تكون أجرته أو مكافأته أو ربحه، ربح المالك من المحصول الذي يحصل في الأرض الذي هو المسمى بعقد المزارعة. الذي هو نحو شركة بحسب الحقيقة كالمضاربة بين المالك للأرض وبين العامل الذي يستفيد من الأرض، يشتركان في المحصول، يكون بنسبة النصف، الثلث، أكثر، أقل، ربع، بينهما حسب التوافق. هناك نسبة من المحصول للمالك ونسبة منها للعامل. حينئذ يمكن لهذا الإنسان العامل أن يتقبل بنسبة مزارعة، ويقبل الأرض من شخص آخر من مزارع ثاني بنسبة أخرى، يبقى له الفاضل بين النسبتين. هذا الفاضل أيضا فضل واسترباح بالأرض لغير المالك، يعني للمتقبل من المالك، لمن يتقبل الأرض من المالك. هذا النحو من الفضل والاسترباح في الدار والحانوت غير معقول وغير ممكن. هذا في الأرض الزراعية ممكن. الروايتان المذكورتان ناظرتان إلى هذه الخصوصية، أن فضل الحانوت والأجير حرام، لكن فضل الأرض ليس حراما. لماذا؟ لأنه يوجد لفضل الأرض طريق محلل وهو طريق المزارعة، فيكون مفاد هذه الطائفة بحسب الحقيقة نفس مفاد الطائفة الرابعة التي وردت كما قلنا في خصوص الأرض، وفصلت في الأرض في الأراضي الزراعية بين المزارعة بنسبة أخرى من قبل العامل فيستفضل ويستربح، وبين الإجارة للأرض الزراعية بأجرة أكثر، فمنعت عن الثاني وجوزت الأول. الطائفة الرابعة والتي قلنا تحتوي على ثلاث روايات صحاح معتبرة، إحداها صحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس. قلت: فأتقبلها بألف درهم، هذا إجارة، فأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لما؟ قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون. الرواية الثانية موثقة عمار قال: إذا تقبلت أرضا لذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان. وكذلك موثقة أبي بصير. تلك الروايات الثلاث في الطائفة الرابعة فصلت في الأرض الاسترباح والاستفضال من قبل غير المالك بالأرض التي يتقبلها، فصلت بالصراحة بين المزارعة بنسبة أخرى يبقى فضل إذا كان هناك محصول للمالك، وبين الإجارة بأجرة أكثر. وقالت: إذا كان إجارة فلكون الإجارة مضمونة ومقطوعة، وعلى كل حال ذاك ضامن لها، مضمونة يعني يضمنها سواء كان هناك ربح أو لم يكن ربح، فهذا لا يجوز لأنه أخذ بأقل وأعطى بأكثر. أما إذا كان بنحو المزارعة الذي لا يكون هناك شيء مضمون للعامل بل ولا للطرف الآخر، بل مبنيا على أن يكون هناك ربح ومحصولون، إذا لم يكن محصولون فليس شيء لا لهذا ولا لذاك. ومن هنا حينما يقبلها مزارعة قد لا يكون هناك محصول فلا يكون هناك استرباح أصلا، بخلاف الإجارة. الإجارة سواء احترقت المحاصيل الزراعية وفسد ناتج الأرض أو لم يفسد، المجر له حقه في مال الإجارة، وهذا هو معنى مضمون، يعني شيء قطعي مقطوع به، على كل حال يريده يضمنه في ذمته. الأجرة هنا في الذمة وغير مربوطة بالعمل وبالأرض الخارجية ومحصولها، وجود محصول لها وعدم وجود محصول لها. الطائفة الثالثة مفادها عين مفاد الطائفة الرابعة، تريد أن تقول بهذا المعنى، تريد أن تقول أنه في باب الأراضي يمكن الاسترباح بخلاف الدار والحانوت والأجير، هناك لا يمكن الاسترباح والاستفلال، لأن المزارعة والمشاركة في المحصول غير معقول في باب الدار والحانوت بخلاف باب الأرض الزراعية، فإن الأرض الزراعية يمكن فيها ذلك. وبهذا يكون مفاد الطائفة الثالثة من الروايات هذا المفاد، وهذا مفاد مباين مع ذاك الذي فهمه المشهور، يعني فهمه بعض المحققين من أنه تفصيل في الإجارة بين خصوصية الأرض إذا وقعت متعلقة للإجارة، وبين الدار والبيت والحانوت والأجير. القرينة على هذا المعنى ما هو؟ مع أن المذكور فيها يؤاجر في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام. القرينة على ذلك شيئان بحسب الحقيقة. القرينة على ذلك هو أن عنوان المؤاجرة الوارد في هذه الروايات، روايات الطائفة الثالثة، يراد منها المعنى الأعم من الإجارة والمزارعة، فإن الإجارة تطلق بالمعناه اللغوي أعام من معناه الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي لعقد الإجارة الذي هو معنى خاص يقابل عقد المزارعة، لكن المعنى اللغوي للإجارة معنى أعام، كل شيء، كل عين يعطى في قبال شيء، سواء كان ذاك مضمونا ومقطوعا الذي يكون إجارة، أو يكون من المحصول الذي يكون مزارعة، هذا يسمى إجارة. فيكون المراد من الاستيجار والمؤاجرة في هذه الروايات المعنى الأعم، والدليل على ذلك والقرينة على ذلك شيئان. أولا، القرينة الأولى هو أن في باب الأرض الزراعية ما كان رائجا وشائعا إنما كان هو المزارعة، الأخذ أخذ الأرض بالمحصول، بمقدار من المحصول، كما ورد، كما هو كذلك في موارد وجود دهاقين، هؤلاء الذين يعملون على الأرض، والذي ورد التعبير بالدهاقين في معتبرة أبي الربيع الشامي، فإن الوارد فيها أتقبل الأرض من الدهاقين، التعبير بالتقبل، هذا التعبير بنفسه قرينة، هذا نفس التعبير الوارد في روايات المزارعة. من يراجع روايات المزارعة يجد أنه يعبر فيها بالتقبل من الدهاقين، من المزارعين. هذا العنوان الوارد في هذه الرواية، في الرواية الثانية، بل نفس غلبة كون المتعارف أنذاك في باب الأراضي إنما هو أخذ الأراضي الزراعية بنحو المزارعة، كان هذا العقد هو العقد الذي أسسه الإسلام وراج بين المسلمين، عقد المزارعة على أساس الاشتراك في نسبة من المحصول، هذا كان هو المتعارف وهو الغالب. فحينما يقول أؤاجر الأرض الذي يعني الأرض الزراعية، هذا ينصرف إلى تلك الحالة العامة التي كانت متداولة عادة وعرفا في تلك الموارد، خصوصا حينما يقول أتقبل الأرض من الدهاقين، هذا يناسب باب المزارعة وباب الاستراحة، ولا أقل في أنه ليس ظاهرا في خلافه، بحيث يمكن حمله على ذلك بعد أن كان مفهوم الإجارة مفهوما صالحا للحمل على ذاك المعنى، لأنه بمعناه اللغوي إنما هو المعنى الأعام. فتكون حينئذ هذه الروايات ولو بقرينة الروايات التي تقول لا يجوز استئجار الأرض بالدرهم والدينار الذي يعني مضمون ومقطوع بأكثر مما استأجره، تكون حينئذ تلك الروايات وكذلك روايات الطائفة الأولى تكون قرينة على أن المراد من الإجارة فيها والاسترباح والاستفضال بالأرض الاستفضال بالنحو الذي كان متعارفا وهو عن طريق المزارعة. هذا قرينة، القرينة الأولى عبارة عن الغلبة النوعية وعبارة عن التعبير بالتقبل، والقرينة الثانية روايات الطائفة الرابعة، فإن روايات الطائفة الرابعة بنفسها تكون شاهدة على هذا الجمع أو على هذا الفهم في هذه الروايات، فإن روايات الطائفة الرابعة كما قررناها الآن روايات الثلاث صريحة في أنه في الأرض لا يجوز استيجارها بالثمن المقطوع بالأجرة المقطوعة بأكثر مما آجرها، لكن يجوز الاستفضال والاسترباح بها إذا كان من خلال المزارعة والأخذ بنسبة والإعطاء بنسبة أكثر، فيستربح يربح من خلال الفارق بين النصف والثلث مثلا، الفارق والتفاوت بين النصف والثلث إن كان هناك محصول زراعيون يكون ربح حينئذ. فروايات الطائفة الثالثة الرابعة بنفسها تكون قرينة على هذا الفهم أيضا من رواية الطائفة الثالثة. هنا يوجد الشبهة التي أشير إليها إجمالا في هذا البيان، وهو دعوى أن حملة عنوان الإجارة في روايات الطائفة الثالثة على المعنى الأعم يدعى أنها ذا خلاف الظاهر. ظاهر الاستيجار والإجارة خصوص الإجارة المقابل للمزارعة، بخلاف التقبل الوارد في الطائفة الرابعة. الوارد في الطائفة الرابعة عنوان أتقبل الأرض، يقول لا يجوز أتقبل الأرض للثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال لا بأس به. قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألف، قال لا يجوز. يقال بأن التقبل الوارد في الطائفة الرابعة معنى أعم من الإجارة ومن المزارعة، لكن الإجارة خاص في قبال المزارعة، ظاهر في خصوص عقد الإجارة في قبال المزارعة. والوارد في الطائفة الثالثة عنوان أؤاجر، يقول في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. أو في رواية أبي ربيع الشامي وإن ورد التقبل، سألت عن رجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به. فيقال بأن الإجارة في هاتين الروايتين كالصريح في خصوص عقد الإجارة، لكن التقبل في الطائفة الرابعة من المعنى الأعام. وحينئذ يقع تعارض بين روايات الطائفة الثالثة مع روايات الطائفة الرابعة في الشق الثاني من التفصيل فيها في الطائفة الرابعة، وهو التقبل بأكثر مقطوعا، يعني بألف وألفين، الذي هو صريح في الإجارة لا محالة. هذه تدل على المانع، وتلك تدل بالصراحة على الجواز في الأرض، والنسبة بينهما نسبة مباينة لا محالة، لأن الإجارة ظاهرة في خصوص عقد الإجارة وتجوز الإجارة بأكثر، بينما هذه تمنع عن الإجارة بأكثر. الاستئجار بألف والإجارة وإعطاؤه بألفين الذي هو الإجارة لا محالة، وبينهما تباين. حينئذ إذا كان بينهما تباين لا بد من حمل الروايات المانعة، وهي هذه الطائفة الرابعة في هذا الشق الثاني، حملها على الكراهة لصراحة تلك الرواية روايات الطائفة الثالثة في الجواز. وبهذا لا بد أن نحمل هم هذه الطائفة الرابعة هم روايات الطائفة الأولى، نحملها على الكراهة والحجاجة. هكذا خرج فتوى الماتين في كلمات بعض الأعلام. هذه الشبهة اتضح جوابها أو يتضح جوابها على أساس أمرين. الأمر الأول أو وجهين. الوجه الأول أن هذا التفسير لمادة الإجارة تفسير خلاف معناه اللغوي وخلاف معناه المستعمل فيه عند الشارع في أحاديثه ورواياته، فإن هذا تأثر كأنه بالمعنى الاصطلاحي الفقهي كما أشرنا. الإجارة والاستيجار معناه الفقهي معنى مباين اصطلاحي، معنى مباين مع المزارعة، لكن معناه اللغوي معنى عام. الأجرة أو الإيجار أو آجرة واستأجرة مطلق أخذ غير المالك شيئا في قبال مكافأة وفي قبال دفع شيء لذاك، وهذا أعم من أن يكون ما يدفع بعنوان مضمون وقطعي أو يدفع من محصول الأرض، فإن هذا أيضا مكافأة للمالك، فهو نحو إجارة بمعنى اللغوي. آجر والأجر يعني الثواب والفضل، ولهذا تقول آجركم الله أو أجر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة، وأن هذا الأجر هناك ليس بمعنى معناه اللغوي، ليس نفس المعنى الاصطلاحي. الأجر ما يعطى في قبال نفعين، في قبال خدمتين، سواء في قبال عمل خدمة مكافأة أمام عمل كما في الأجور والثواب، أو الثواب والأجر الذي المكافأة التي تبذل في قبال عين، وسواء كان بنحو مضمون الذي هو عقد الإجارة الاصطلاحي الفقهي، أو كان من محصول هذه العين كما في باب المزارعة وشبه المزارعة. إذن معنى اللغوي للأجر معنى أعام، فتكون الروايات الطائفة الثالثة مفادها قابلة للحمل كما قلنا على المزارعة بصراحة الطائفة الرابعة في الشقها الثاني، وبالطائفة الأولى المتقدمة. هذا من ناحية المعنى اللغوي. وأما من ناحية الاستعمال الشرعي فما أكثر ما استعمل كلمة الإيجار والإجارة في لسان الشارع في المعنى في باب الأرض بالخصوص في المعنى العام، بحيث أطلق الإجارة وأريد بها المزارعة. فمثلا من يراجع روايات باب المزارعة يجد استعمالات كثيرة لهذه المادة في لسان الشارع في المعنى العام أو في خصوص المزارعة. منها خبر الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي أو أكرتي، جمع الأكرة يعني الأشخاص الذين هم مستأجرين على الأرض، أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، أؤاجر على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي. هنا استعمل الإمام لفظ أؤاجر في المزارعة بالخصوص، لأنه قال: ثم أؤاجرها على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث. وكذلك في معتبرة أبي المغراء قال: سأل يعقوب الأحمر، هذه الرواية موجودة في صفحة 208 من المجلد 13 في كتاب المزارعة. معتبرة أبي المغراء قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله وأنا حاضر، فقال: أصلحك الله، إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، ويؤاجر الأرض بالطعام. هذا يؤاجر الأرض بالطعام أو أخذ الطعام مسألة أخرى فقهية، في أنه هل يمكن أن يتقبل أرض بالطعام ويزرعه هذا الإنسان المتقبل أيضا نفس ذاك الطعام، يبيع الحنطة مثلا بكذا من الحنطة ثم يزرعه حنطين. هذا في بعض الروايات يوجد نهي عن ذلك، لأن هذا يشبه بالربا البيعي، كأنه يأخذه بمن مثلا ثم يستخرج منه منين فيزداد مثلا. هناك نهي محمول على الكراهة في كلمات الفقهاء أو على الحرمة في بعض الموارد في بعض الفتاوى. كان هناك حزازة في هذا يشير إليه السائل، يقول: هذا أخي إنسان غير متورع، يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، هذا بنفسه فيه محذور، يؤاجر الأرض بالطعام، هذا أيضا محذور كان في نظري. يقول: فأما ما يصيبني، لأن الأرض الضيعة كانت لنا، هو هم شريك له سهم فيه، فأما ما يصيبني فقد تنزهت لم أأخذ منه، لكن أخي الآخر ابنه يتيم في حجري، فكيف أصنع بنصيب اليتيم، أخذ نصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف. لاحظوا هنا استعمل أيضا كلمة الإجارة في المزارعة، إلا أن تؤاجرها بالربع والنصف والثلث. يقول: الإجارة بالطعام، إجارة الأرض بالطعام إذا كان مقطوعا فلا تأخذ حتى نصيب اليتيم، إذا كان بنحو قطعي فيه شبهة الربا، بل شبهة الإجارة التي أشرنا إليها أن الإجارة بأكثر لا يمكن، إلا أن تؤاجرها بالربع والنصف والثلث. والمقصود الاستشهاد بأن كلمة المؤاجرة في لسان الأحاديث أطلق واستعمل بمعنى المزارعة بالخصوص في هذا الرواية وفي الروايات السابقة، وهناك روايات أخرى أيضا، بل نفس التعبير بالتقبل في رواية أبي ربيع الشامي: أتقبلها ثم أؤاجرها، معناه أن الإجارة والتقبل معنيان مترادفان، يستعمل التقبل بالمعنى العام والمؤاجرة أيضا بالمعنى العام. فما قيل من أن كلمة الإجارة في رواية الشامي وفي رواية أبي مغراب صريحة في خصوص عقد الإجارة في قبال عقد المزارعة، هذا الكلام مما لا يمكن قبوله، بل كلمة الإجارة لا تستعمل بالمعنى العام. الإجارة لغة معناها عام، مطلق المكافأة والأجر على شيء والثواب على شيء، وفي استعمالات الشارع أيضا مستعملة في المعنى العام. إذن فيكون مقتضى الصناعة أن نقيد ونحمل الروايات الطائفة الثالثة التي واردة في الأرض حتى لو كان وارد بعنوان استئجار، فضلا عن معتبرة الشاء أبي الربيع الذي وارد بعنوان أتقبل وأؤاجر. حتى رواية أبي المغراء الاستئجار فيه يحمل بقرينة وبصراحة روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الرابعة، لأنه إذا كان الأجر مضمونا مقطوعا، يعني عقد الإيجار الاصطلاحي، إن هذا المضمون هو الفارق بين عقد الإيجار الاصطلاحي والعقد المزارع الاصطلاحي، إذا كان مضمونا لا يجوز في الأرض، فتكون هذه قرينة على أن المراد من الإيجار في تلك الروايات أيضا المزارعة، حتى لو لم نقبل ظهورها من أول الأمر فيما ذكرناه. نحن لا نستطر منها إلا أنه أصل الاسترباح يجوز في باب الأمر، بس لو فرض أنه إنسان ادعى خلاف ذلك وأنه يريد أن يفصل أو مطلق من هذه الناحية الاسترباح بالأرض بنحو الإجارة أو بنحو المزارعة، نقول رواية الطائفة الرابعة هي تكون شاهدة على الجامع وعلى التفصيل في تلك الروايات، وأن المؤاجرة بأكثر يراد منها المؤاجرة بنحو المزارعة بأكثر، يعني يأخذه بالثلث يعطيه بالنصف، فيكون له التفاوت بين الربع والنصف، وهذا فضل واسترباح بين الإجارتين بالمعنى اللغوي للإجارة. إذن فما ذكر أولا غير تام، لأن مفهوم الإجارة ليس خاصا وصريحا في المعنى الاصطلاحي، بل المعنى الاصطلاحي أجنبي أصلا عن المعنى اللغوي الذي هو مفاد عليه، لا بد أن تحمل الكلمة في اللفظ في كلمات استعمالات الشارع، فإن الشارع يستعمله بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي المتأخر حصولا أو الاصطلاح الخاص بالفقه والفقهاء والقانون. هذا أولا. ثانيا أنه أساسا حمل روايات الطائفة الرابعة التي صرحت بعدم جواز أخذ الأرض بألف وإعطائها بألفين، حملها على التنزه والكراهة أمر غير عرفي، يعني هذا الجمع العرفي الذي ادعاه غير صحيح هنا، بل لو فرضنا صراحة الطائفة الثالثة في جواز الاستئجار بالمعنى الاصطلاحي الخاص للإجارة في باب الأرض، وقع التعارض بينها وبين الطائفة الرابعة وكذلك الطائفة الأولى، وحمل الطائفة الرابعة على التنزه والكراهة أمر غير ممكن، لأنه أولا هذه النواهي الواردة في مثل هذا المورد نواهي إرشادية ليست نواهي تكليفية لكي تحمل على الكراهة، حينما يقول لا يصلح أو فيه ليس فيه بأس إذا كان كذا الذي مفهومه يعني فيه بأس، هذه كلها إرشاد إلى البطلان والصحة، ليست هنا بابها باب التكاليف الأحكام التكليفية المحضة الصرفة التي يتعقل فيها الاستحباب والكراهة والتنزه. في باب المعاملات حينما يأتي نهي أو يأتي منعون يكون ظاهرا في الإرشاد إلى البطلان، فالحمل على الكراهة والتنزه فيه عناية فائقة جدا بحيث يخرج هذا عن كونه جمعا عرفيا. هذا أولا من ناحية. من ناحية أخرى في بعض هذه الروايات فيها ما يكون كالصريح في البطلان، مثلا ورد في رواية التعبير بأنه لا يجوز ذلك، التعبير باللا يجوز كيف يحمل على الكراهة؟ حمل لا يجوز الصريح في الحرمة في البطلان على الكراهة فيه ليس جمعا عرفيا، ليس لا يقبله العرف. النهي مثلا يحمل على الكراهة، هذا له وجه في غير المقام، أما لا يجوز صريحا في الحرمة، ما يكون صريحا في الحرمة كيف يمكن حمله حينئذ على الكراهة؟ بل نفس التعليل بأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، هذا التعليل يوحي بأنها يعني يوحي بالوجود فرق حقيقي، لا لو كان هناك تنزه وكراهة هذا التعليل لم يكن فيه مناسبة. فسياق هذه الطائفة من الروايات خصوصا الطائفة الرابعة سياق غير قابل للحمل على التنزه والكراهة في مثل المقام، فيقع التعارض بينهما لا محالة، وبعد التعارض يكون المرجع بعد التعارض بين روايات الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة اللتان كلتاهما واردتان في الأرض، بعد التعارض بينهما يكون المرجع عموم الطائفة الأولى، يكون المرجع عمومات الطائفة الأولى بحسب الحقيقة لا عمومات الصحة، لأن الطائفة الأولى ليست واردة في خصوص الأرض، فتكون عمومات الطائفة الأولى تكون هي المحكمة، مع بعد وقوع التعارض بين الطائفتين الثانية الثالثة والرابعة الواردتان معا في الأرض، والثالثة تجوز والرابعة تمنع، بناء على أن يكون الإجارة في الطائفة الثالثة خصوص عقد الإجارة. إذن فمقتضى الصناعة بعد التعارض الرجوع إلى عمومات الطائفة الأولى المانعة، خصوصا ما كان فيها تعليل كرواية الرحاء، كرواية المرعاء، رواية سماعة، يكون المرجع ذاك العام لا عمومات الصحة من قبيل أوفوا بالعقود ونحو ذلك لكي يكون هو المرجع. فيوجد مرجع فوقاني بعد إيقاع التعارض بين الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة الواردتان معا في الأرض. إذن فيكون مقتضى الصناعة أيضا، لو سلمنا هذا الكلام الذي ذكره بعض الأعلام من صراحة كلمة الإجارة في روايات الطائفة الثالثة المفصلة بين الأرض وبين الحانوت والأجير، لو سلمنا الصراحة يكون مقتضى الصناعة أيضا عدم الجواز، لا الجواز، لأنه يقع تعارض بين هذه الطائفة وبين روايات الطائفة الرابعة التي صرحت بعضها بأنه لا يجوز، وعللت ذلك بأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، مزارعة غير مضمون. بعد إيقاع التعارض بين الطائفتين لا بد وأن يرجع إلى المرجع العام الذي هو أعم من هاتين الطائفتين، وليس هو عمومات أوفوا بالعقود، بل عمومات الطائفة الأولى، بعد أن وجدنا في الطائفة الأولى ما يكون بمثابة العام كما في رواية المرعى المتقدمة هنا، فتكون النتيجة أيضا بصالح فتوى القدماء من البطلان وعدم جواز الإيجار بأكثر من دون إحداث حدثين. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث، يأتي البحث في الجهة الثانية.